هذا لقاء جديد يجمعنا من حول كلمة الله، لبل هي كلمة الله التي تجمعنا من مشرق الشمس ومغربها، إذ تهبنا رجاء في حياة أفضل هنا وحياة مجيدة هناك. لذا يا حبذا لو أقدمنا على هذه الدراسة بذهن مفتوح وقلب واع، منتظرين أن نسمع كلمة من الله ومستعدين لعمل مرضاته ومشيئته. أهلا وسهلا بكم معي. نواصل تأملاتنا معكم في رسالة بولس رسول المسيح والمسيحية إلى أهل كورنثوس، وهي الرسالة الثانية. ما زلنا نتحدث عن موضوع العطاء المسيحي، وقد قلنا في الحلقة السابقة إن العطاء اليوم لا يخضع لقوانين ونواميس أو طقوس. هذا لا يمنع أن نقدم عشر دخلنا، ولكن نحن في العهد الجديد، فهل نكتفي بالعشور فقط؟ وإذا كنا نبحث عن مقياس للعطاء، فهو الرب يسوع الذي قدم نفسه. كان غنيا لكنه صار فقيرا لأجلنا، والذي يعطي عليه أن يعطي بنشاط، أي عن رضا كامل وليس قصرا. كذلك علينا أن نعطي بحسب ما لنا لا على حسب ما ليس لنا. لا يجب أن يكون موضوع العطاء عبئا على البعض وراحة للبعض الآخر، بل يجب أن يكون مساواة. العطاء المسيحي يعني أن المرتاح ماديا عليه أن يشعر مع المتضايق، أن يعطي من له لمن ليس له. وكما قال أحدهم، الله يسمح بالتوزيع غير المتساوي للأملاك، ليس لكي يتمتع بها الأغنياء بروح الأنانية، بل ليشاركوا الفقراء فيها. لم يذهب تيتوس إلى كورنثوس فقط بناء على طلب بولس، لكنه كان يمتلك الرغبة على أن يذهب إليهم، فمضى من تلقاء نفسه. وقد ذهب تيتوس برفقة أخين آخرين كانت النعمة في قلبهما أيضا. وعندما يصف بولس هؤلاء وكأنه يعدد صفات الشخص الذي يتعامل مع المال في الكنيسة، كيف يجب أن يكون أمينا في هذا المجال ومعروفا في الكنيسة وممدوحا من الجميع، وأن لا يعمل وحده في المال. بدأنا نتأمل في الفصل التاسع من كورنثوس الثانية، حيث شجع بولس أهل كورنثوس ومدح استعدادهم للعطاء من أجل كنيسة القدس المحتاجة. أراد بولس أن يحرض أهل كورنثوس على أن يعطوا مثل المكدونيين بسخاء، كما يعلن الرسول أنه قد رتب الأمور مسبقا بإرسال تيتوس وآخرين معه ليهيئوا أمور العطاء وليحركوا أهل كورنثوس ويكملوا الخدمة. نتابع اليوم ما تبقى من تأملات في الفصل التاسع من كورنثوس الثانية. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الآية السادسة وحتى نهاية هذا الفصل التاسع.
هذا: وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء، تزدادون في كل عمل صالح. كما هو مكتوب: فرق، أعطى المساكين، بره يبقى إلى الأبد. والذي يقدم بذارا للزارع وخبزا للأكل، سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم. مستغنين في كل شيء، لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله، لأن افتعال هذه الخدمة ليس يسد إعواز القديسين فقط، بل يزيد بشكر كثير لله، إذ هم باختبار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع، وبدعائهم لأجلكم مشتاقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة لديكم، فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها.
في سفر أعمال الرسل، وعندما كان الرسول بولس يتحدث إلى شيوخ كنيسة أفسس، قال لهم نفس الفكرة الموجودة في العدد السادس من نص تأملنا: هذا: وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. نقرأ من الفصل 20 والعدد 35 من سفر الأعمال ما يلي: في كل شيء أريكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. وهل يوجد أحلى من كلمات المسيح هذه التي لم نسمعها من الأناجيل، لكن بولس استشهد بها هنا؟ صديقي، هل تفرح بالأخذ أكثر من العطاء؟ أم أنك على مثال المسيح تسر حينما تعطي مما أعطاك إياه؟ هذا امتحان لنا اليوم صديقي المستمع. هل نزرع بالشح؟ هل نعطي للرب بهذه الطريقة بالتقتير؟ إن كنا نفعل هذا فسنحصد بنفس المقدار الذي زرعنا فيه. هذا هو قانون الزرع والحصاد الذي لا يخطئ أبداً. على فرض أن مزارعاً بذر كمية من الحبوب في حقله فحصد غلة وفيرة، ثم جاء في العام التالي وقال لنفسه: لا فائدة من أن أهدر كل هذه الكمية من الحبوب هذه السنة، سأوفر نصف الكمية وأبذر نصفها فقط. فهل تعتقد صديقي أنه بهذه الطريقة جمع أكثر أم أقل؟ ليتنا نتعلم أن نستثمر في خدمة الرب من أموالنا لنرى الحصاد أمامنا وفيرا، وكلما أعطينا أكثر فسنحصد أكثر، وهكذا نعود فنعطي أكثر. يقول بولس: كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله. عندما تشعر في قلبك عليك أن تعطي ما يجب أن تعطي، ولكن ليس عن حزن، وكأنك فعليا لا تريد أن تعطي بل تريد أن تحتفظ لنفسك بالمال. والله يا صديقي لا يريد الفلوس التي نفضل أن نحتفظ بها لأنفسنا. ليس عن حزن أو اضطرار، فأنت غير مضطر أن تعطي، لا أحد يجبرك على ذلك. وكما قلت فالله لا يريد المال الذي يخرج عنوة من جيوبنا. الله لا يحب إلا المعطي المسرور، أي الذي يعطي عن طيب خاطر من كل قلبه وبكل سرور. فالعطاء يفرح القلب ويسعد النفس ويبهج السريرة، والمعطي الفرح يحبه الله. الله لا يريدني أن أعطي لأن زميلي يعطي، وجارتي تعطي، وفلان الفلاني يعطي، وراعي الكنيسة يريدني أن أعطي. كلا، لأن المعطي المسرور يحبه الرب. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء، تزددون في كل عمل صالح. لا أعرف أحدا أفلس من عطائه لعمل الرب، أو افتقر لأنه أعطى من ماله لله، لأنك حينما تعطي يا أخي فالله يباركك، وليس بالضرورة أن تكون هذه البركات مادية كما يمكن للبعض أن يعتقد، بل قد تكون روحية، وهذا أهم. وعندما يكون الله هو الكفاية والرواء والغنى فإننا سنعطي دون تردد. المراد بالاكتفاء هنا هو الشبع والرضا الذاتي والغنى القلبي الذي لا يحتاج لشيء. وكما قلت فإن هذا المؤمن المكتفي لا شك أنه سيعطي في كل حين للرب ولكل عمل صالح. وكيف يأتي الاكتفاء؟ هل من الأخلاق الرفيعة والأداب؟ كلا، بل من نعمة الله. يقول بولس: نعمة الله هي التي تزيد فينا وتكفينا. اسمع الوعد التالي الذي يستخدمه بولس من العهد القديم، كما هو مكتوب: فرق، أعطى المساكين، بره يبقى إلى الأبد، والذي يقدم بذارا للزارع وخبزا للآكل سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم. هذا اقتباس من المزمور 12 بعد 100: الذي يطوب الذي يخاف الرب ويعطي الفقير، ومن يقدم بسخاء للرب وللفقراء فإن الرب لن ينسى عمله. صديقي، علينا أن نشارك من ليس عنده، وفي الكنيسة علينا أن نرعى إخوتنا المحتاجين. أمثلة كثيرة على ذلك: مثلا هناك موهبة الكرم والضيافة، حيث يفتح أصحاب هذه الموهبة منازلهم وقلوبهم للآخرين ويشعرونهم أنهم في بيتهم الخاص. هذه طريقة رائعة للشهادة. ويضرب بولس مثل المزارع الذي لا يمانع من بذر البذار بكثرة لأنه يؤمن بأنه سيحصد وفيرا. الله هو الذي يكثر بذار الزرع، وهو الذي يكثر كل شيء نعمله أو نقدمه له. لذا لا تخف يا أخي من أن تعطي لعمل الرب. سألوا أحد أصحاب الملايين وقد كان مؤمنا يحب الرب، سألوه قائلين: كيف تتزايد ثروتك بصورة مدهشة رغم أنك تعطي للرب مبالغ ضخمة؟ أجاب: الرب يجرف إلى رصيد المال، وأنا أجرف المال خارجا من رصيدي للرب، ولكن مجرفة الله أكبر من مجرفتي. ما أحلى المؤمن الذي يعطي من كل قلبه للرب واثقا من حصاد مبارك، لأن الزرع كان مباركا، وهكذا يمتلئ القلب من الفرح فيعطي أكثر ويحصل على محبة مضاعفة من الرب، لأن المعطي الفرح يحبه الله. يقول المرنم: من بالحزن يذهب في الحقول يتعب، والدموع تسكب إذ يضن الفؤاد، بالبكاء يزرع، بالتهليل يجمع، بالأثمار يشع في وقت الحصاد، يبذر البذارة ليلا ونهارا، يرتجي الثمار وهو في انتظار، بالأغمار يقبل، راجعا يهلل، بالترنيم يحمل أفخر الثمار. أحب أن ألفت انتباهك يا صديقي إلى أن الله لا يريدنا أن نكون متطرفين في موضوع العطاء. هذا غريب، ولكن يمكن أن يحدث أن واحدا يعطي للرب لدرجة يهمل فيها أهل بيته. لا أظن أن الله يريدنا أن نكون هكذا، فهو يريدنا أن نهتم ببيوتنا وعائلاتنا ثم أن نعطيه بسخاء. الاتزان مطلوب في جميع أمور حياتنا، والحكم الجيد والمعتدل في هذه الأمور مطلوب جدا. عدد 11 و12: مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله، لأن افتعال هذه الخدمة ليس يسد إعواز القديسين فقط، بل يزيد بشكر كثير لله. عندما تعطي فإن الناس سيشكرون الله من أجلك، وفي النهاية يعود كل المجد والتسبيح لله. يا له من امتياز وشرف أن يسدد المؤمنون احتياج إخوتهم المؤمنين حتى يزيد الشكر لله، إذ هم باختبار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع. صديقي، هل يوجد من يشكر الله لأجل كرمك وسخائك في العطاء؟ وبدعائهم لأجلكم مشتاقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة لديكم. كما رأينا فإن عطاء الإخوة جعل الذين أخذوا العطية يرفعون صلوات شكر لله من أجل الإخوة المعطائين لكي يزيدهم الرب بالبركات. ولكن العطاء أيضا جعل المؤمنين يتحركون بالمشاعر القوية نحو كرم الإخوة، وهكذا أصبحت المشاركة المادية شركة روحية بالمحبة الأخوية ورباط السلام. العطاء نعمة يا أخي، لا أحد يفرض علينا أن نعطي العشر، لا ناموس في الموضوع، لكنها نعمة من الله. وإذا درست موضوع العطاء في العهد الجديد فإنك تجد أن زكى العشار دفع نصف أمواله، والأرملة أعطت كل ما لديها، وأهل مكدونية أعطوا فوق الطاقة. الله يطلب منا أن نعطي بحسب الإمكانات والظروف، بحسب ما لنا. وكما قلت، لا مانع من تقديم العشر طالما أننا نقدر على ذلك، ولكن بالأولى أن نعطي بسخاء. هذا هو عطاء العهد الجديد، هذا هو العطاء المتزايد بتزايد الدخل. والآن يختم بولس موضوع العطاء بقوله: فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. بغض النظر عن كمية عطائك، فلا يمكنك أن تعطي كما يعطي الله، فإن عطاءه وعطيته لا يعبر عنها. لقد أعطانا المسيح وبذله لأجلنا أجمعين حتى نغنى به، ومهما حاولنا أن نصف فإننا لن نقدر أن نعبر عن عطية الله لنا في المسيح. يعجز اللسان ولغتنا وكل لغات العالم عن التعبير عما يدور في الخلد والوجدان من هذه العطية الصالحة من رب الأكوان. صديقي، أرجو أن تكون قد اختبرت المسيح في حياتك كعطية الله التي لا يعبر عنها. عندها ستعطي وستعطي بسخاء، لا خجلا وتقليدا وقسرا واضطرارا، بل حبا وتقديرا وامتنانا وسرورا. اسمح لي أن أنتقل بك الآن إلى الفصل العاشر من رسالة تأملنا كورنثوس الثانية، وإلى موضوع آخر ضمن تأملاتنا في هذه الرسالة. هذا الفصل يبدأ التقسيم الأخير لرسالة كورنثوس الثانية، والذي يحكي عن دعوة الرسول بولس. تحدثنا في القسم الأول عن العيش المسيحي، وفي القسم الثاني تأملنا عن العطاء المسيحي، أما الآن فسنتحدث عن الدفاع المسيحي. وهنا يغير بولس أسلوبه ونغمته، وهذا التغيير قاد البعض إلى الاعتقاد الخاطئ بأن هذه الفصول من 10 إلى 13 من كورنثوس الثانية عبارة عن رسالة ثالثة إلى أهل كورنثوس، ولكننا لا نعتقد ذلك أبدا. كما سبق ورأينا، فإن الكنيسة في كورنثوس كانت منقسمة تتسم بالخصومات والمنازعات والتحزبات، لأجل ذلك كتب إليهم بولس رسالته الأولى. غالبية الأعضاء احترمت رأي الرسول وأيدته، ولكن وجدت أقلية عرضته ورفضت رسوليته. وبدا وكأن بولس خاطب في الفصول التسعة الأولى من كورنثوس الثانية الأغلبية الموافقة، وفي الفصول الثلاثة الأخيرة التي أمامنا خاطب الأقلية الرافضة، وهذا يفسر لنا الاختلاف في أسلوب الكتابة ونبرة التعبير. في هذا المقطع نجد الرسول يفتح قلبه المحب الكبير، وسنراه في حلة جديدة لم نعرفها من قبل، لأنه هنا يدافع عن رسوليته. يقول العدد الأول من الفصل العاشر من كورنثوس الثانية: ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه، أنا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم، وأما في الغيبة فمتجاسر عليكم. أتى بولس إلى كورنثوس كصانع خيام، كان يتعب ويكد بيديه، وكان عرقه يتصبب من أجل لقمة العيش، وهكذا لم يثقل على أحد في سد احتياجاته، كما أنه لم يأتي إلى المدينة بسلطان الرسول. وعندما رأوه المعاندون هكذا ماذا قالوا؟ أهذا هو الرسول بولس؟ نحن لا نرى إلا صانع خيام بلا وقار أو هيبة، فمن يظن نفسه؟ هذا إنسان عادي لا رسول. ولكن يقول بولس في هذه الآية: أنا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم كما رأيتموني. وكأني به يقول لهم: لا تخدعنكم المظاهر الخلابة. بولس كان رجلا عاديا، وربما كان دميم الوجه كما يعتقد البعض، ولكنه بالفعل كان رسول المسيح والمسيحي العظيم. ليس المهم في خادم الرب شكله أو لباسه، بل المهم قلبه وخدمته وأن يتمجد الله في حياته. نعم، طلب بولس من المعاندين ألا يستخدموا المظاهر في حكمهم، فقد حكموا على الرسول حسب مظهره وشكله الخارجي، ولم يلتفتوا إلى خدمته، ولم يدركوا أنه رسول مدعو من الله. صديقي المستمع، أحب أن أسألك لو أذنت لي، كيف تحكم على الناس لاسيما على خدام الإنجيل؟ هل تبني حكمك على المظاهر الخارجية أم على الحياة الداخلية؟ هل على اللباس الخارجي أم على الخدمة الحقيقية؟ تذكر أن الرب يسوع لم يكن ذا منظر جميل لنشتهيه، ولم يلبس أفخر الثياب، ولم يحمل حقيبة مليئة من الكتب، ومع ذلك فقد كان معلم العلماء ورب العظماء وأرفع النبلاء. لذا أرجو ألا نحكم معتمدين على المظاهر، بل لنرى حياة الناس الحقيقية ودور كلمة الله فيها. عندها لنحكم إذا اقتضى الأمر، وسيكون حكمنا حتما صحيحا. أتوقف عند هذا الحد على أن أستكمل التأملات في الفصل العاشر من كورنثوس الثانية في الحلقة المقبلة بإذن القدير. إلى اللقاء، وليكن سلام الله من نصيبك.